بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من هذه السلسلة المباركة والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة فيما يتعلق بما يحبه الله جل وعلا وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر ما يكرهه الله عز وجل وما يكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا الاطلاع على هذه الأشياء هذا من تمام العبودية، بل قد يكون من أصل الإسلام، لأن منها ما يتعلق بالإيمان وبالإسلام وبالأصول. فمما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان. ولذلك الله جل وعلا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان يقوم على 6 أصول، وهي الواردة في حديث جبريل الطويل الذي يذكر العلماء أو يلقبونه بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، هذا الحديث يلقبونه بأم السنة كما ذكر ذلك القرطبي وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر بعض أركان الإيمان في القرآن، يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما اليوم الآخر فنصوص القرآن ظاهرة في ذكر اليوم الآخر، فالله جل وعلا جعل من القضايا الكبرى في كتابه العزيز ذكر اليوم الآخر، ولذلك أمر نبيه عليه الصلاة والسلام على أن يقسم عليه، قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. وقال جل وعلا في ذكر اليوم الآخر في آيات كثيرة: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ويقول جل وعلا: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ونصوص كثيرة. وأما القدر فالله جل وعلا يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك هذا الإيمان مما يحبه الله عز وجل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالواجب على كل مسلم أن يتتبع محب الله عز وجل، وأهم ما ينبغي الاهتمام به هذا الإيمان، الإيمان. ولذلك ذكرت أنا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وهذا الإيمان يزيد وينقص. كلما اقترب الإنسان من الطاعة ازداد إيمانه، كلما ابتعد أو وقع في المعصية نقص إيمانه. يقول جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. ويقول جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه بيّن بأن للإيمان حلاوة، حلاوة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وبالنسبة لأصول الإيمان على سبيل الإجمال، الإيمان بالله، الإيمان بالله معنى ذلك إفراد الله تعالى بالعبادة. ومعلوما بأن أنواع توحيد الله عز وجل ثلاثة: توحيد الربوبية وهي توحيد الله بأفعال ذاته جل وعلا مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير والبعث. الثاني توحيد الإلهية وهو توحيد الله بأفعال خلقه وعباده مثل جميع العبادات مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والذبح والنذر والدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والتوكل، جميع أنواع العباد لا تصرف إلا لله. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم وبكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، وعدم التعرض للكيفية، وإنما نؤمن بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، وأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: هل تعلم له سمية؟ قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثاني، الأصل الثاني، الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق نوراني عظيم خلقه الله عز وجل وجعل لهم وظائف، ولذلك هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم قائمون بأمر الله موكلون بأعمال في السماوات وفي الأرض، وأيضا موكلون بالرياح والأمطار والجبال والسحاب، وموكلون حتى في الرحم حينما يخلق الجنين، وأيضا في مسألة السؤال ومسألة الحضور المحتضر وفي القبر أيضا، وأشياء عظيمة. ولذلك ربنا جل وعلا عظم هذا النوع من الملائكة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق نوراني، خلق خلقهم الله عز وجل من نور، وأعظمهم جبريل عليه السلام، أعظمهم جبريل عليه السلام. الأمر الثالث، الأصل الثالث، الإيمان بالكتب المنزلة على أنبياء الله تعالى ورسله. ولذلك عندنا الإيمان بالكتب على نوعين: مجمل مفصل. المجمل نؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، والمفصل ما ورد في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل والزبور فنؤمن بها، ونؤمن بأن القرآن هو المهيمن والناسخ لجميع هذه الكتب السماوية. ولذلك هذه الكتب هي من عند الله، قال جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك نؤمن بهذا، ونؤمن بأن القرآن نسخ هذه الكتب. كذلك الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل أيضا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا وبعث أنبياء يبلغون دين الله عز وجل للناس. وعلى سبيل التفصيل نؤمن بعددهم الذي ورد في القرآن، وأيضا نؤمن بأن أفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تعالى خاتم المرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولذلك الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين من صميم عقيدة أهل الإسلام ومحبتهم وعدم بغض أحد منهم، وأن الإيمان بواحد منهم يلزم الإيمان بجميعهم. لا نكفر بأحد من هؤلاء الأنبياء، لكن نعتقد بأن خاتمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا نبي بعده، كما قال جل وعلا: وخاتم النبيين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. الأمر الآخر الإيمان باليوم الآخر، والمقصود باليوم الآخر يوم القيامة، يوم القيامة. فنؤمن بكل ما أخبر الله في كتابه وبكل ما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه مما يكون بعد الموت من نعيم القبر وعذاب القبر وفتنة القبر، وكذلك ما يتعلق بإعادة الأرواح إلى الأجساد، ثم قيام الناس من قبورهم لرب العالمين إلى ربهم ينسلون خاشعة أبصارهم عراة حفاة غرلا بهما. ونؤمن بالصراط والحوض، ونؤمن بالجنة والنار، وأن الحياة الأخروية هي الحياة السرمدية الأبدية التي لا موت فيها ولا فناء. كذلك نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، كله من الله عز وجل، كله من الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء بقدر. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن القدر على أربعة مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، هذا على سبيل التفصيل. هذا هو الإيمان بإجمال الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهم للمسلم الذي يتتبع محاب الله ومراض الله أن يعتني بهذا الإيمان، وأن يكمل إيمانه من خلال الاطلاع على ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من أن يسلب الإيمان. ولذلك الله عز وجل هو الذي من علينا بالإيمان، وهو الذي هدانا للإيمان. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك الإيمان منحة وهبة من الله، واجب على المسلم أن يحافظ على هذا الإيمان بالعلم الشرعي وبمعرفة نواقض الإيمان وقوادح الإيمان، حتى لا يقع في شيء ممكن يتعرض إيمانه للخطر. أسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
طيب العمر، بس بسأل الشيخ.
نعم تفضل.
أنا حين شاب في الدرب الضبي،
نعم،
والمفروض الصلاة المدرك تكون في الدرب، بوصل قبل صلاة العشاء.
نعم.
فهل يستوي أصلي صلاة العشاء جمع وقصر المدرك؟
نعم نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله. ناصر تسمع رد من الشيخ، حياك الله. نعم يفضل الشيخ. سؤال الأخ ناصر بالنسبة له، يقول أنه مسافر الآن من شارق أبوظبي، في الطريق سيصلي المغرب، سيصل قبل صلاة العشاء، هل له أن يجمع المغرب، أن يجمع العشاء مع المغرب، يجمع العشاء ويقصر العشاء، يجمعها مع المغرب، فإذا وصل أبوظبي هل يعيد مرة أخرى صلاة العشاء؟
الحمد لله، أنت بالخيار يا أخي الفاضل. فإذا أحببت أن تجمع العشاء مع المغرب فلك ذلك لأنك مسافر وقد جد بك السير. وإذا صليت العشاء مع المغرب جمعت العشاء مع المغرب، فإذا وصلت أبو ظبي ولم يدخل وقت العشاء أو دخل فما في حاجة أنك تعيد الصلاة، إلا أن يعني مثلا ترغب في أن تصلي العشاء معهم ولكن تكون لك سنة، أما وجوبا لا، فصلاتك بهذه الطريقة الصحيحة ولله الحمد والمن. وإذا أحببت أن تؤجل العشاء حتى تصل فأيضا الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. سمير تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ سمير.
يعطيك العافية. السلام
الله عليكم. يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور فاضل، سؤال: هل يجوز الكذب على الزوجة بهدف يعني إدخال السرور على قلبها؟ يعني مثلا واحد ممكن يكون أتاح له شيء ما كانش هو ينوي أنه يجيب لها إياه، مثلا ورد أو شيء فصار متاح له، فبيجي يقول والله هذا جبت لك إياه مثلا بدون طبعا كلمة والله، لأنه هذا فما واحد ما ممكن ما يذكر الحقيقة. هل يجوز هذا؟ هل هذا له توصيل؟ وهذا السؤال.
جزاك الله خير أخ سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الشيخ، الكذب على الزوجة لإدخال السرور عليها.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. ولذلك يعني كذب الرجل على امرأته لأجل التحبب إليها والتودد إليها ولأجل إدخال السرور إليها هذا طيب، بشرط لا يترتب على هذا الكذب حقوق مالية أو مثلا حقوق أدبية، وإنما مثلا أشياء جرت العادة بأن المرأة تفرح بمثل هذا الكلام، كأنت أجمل النساء مثلا، أو هذا الورد مثل ما ذكر الأخ السائل لك، وقد يكون يعني أتى به لغرض آخر أو شيء من هذا القبيل. فكل ما يعني يجعل المرأة تتودد وتتحبب إلى زوجها والعكس أيضا هذا مما أذنت فيه الشريعة. أما إذا كان يؤدي إلى حقوق مالية أو أكل حقوق أو شيء من هذا القبيل فهذا محرم ولا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضل الشيخ، يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أنا على سفر لم أصلي المغرب، وعندما أتيت المسجد وجدتهم يصلون العشاء، فيقول: ماذا أصنع؟
الحمد لله، من كان مسافرا ولم يصلي المغرب ثم أدرك الناس يصلون العشاء فالراجح من قول أهل العلم أنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى الرابع يجلس هو ويتشهد ثم يسلم، فإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة حسبت له صلاة العشاء جماعة، وإذا أدركه صلى الصلاة تامة، فهذا هو الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يقول: أسكن في الشارقة وأعمل في رأس الخيمة، هل يجوز لي الجمع والقصر في الطريق أو في مكان العمل؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الذي يتردد على عمل يومي حتى ولو كان خارج مدينته فإنه إذا وصل إلى هذه المدينة فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن هذه تعتبر له في حكم الإقامة الثانية. أما إذا كان في الطريق بينهما فينظر، فإن كانت المسافة مسافة سفر بمعنى يطلق عليها سفر عرفا ولغة فيعني يترخص في الطريق. أما إذا كان لا يطلق على المسافة مسافة سفر، كأن يكون البنيان متصل أو تغير عرف الناس، قالوا مثلا الذهاب إلى رأس الخيمة لا يعد سفر مثلا، أنا أذكر مثل، ففي هذه الحالة لا يترخص بالرخصة في الطريق ولا هناك.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عن الحكم أو فضل الصدقة في حفر الآبار، وهل لها مزية على غيرها من الصدقات؟
الحمد لله، نعم، أفضل الصدقة سقي الماء، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصدقة سقي الماء. ولذلك سعد رضي الله عنه بن عبادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء، وبين عليه الصلاة والسلام أن سبعا تجري على المسلم بعد وفاته، ومنها حفر البئر وإجراء النهر، هذا كلها من الأعمال الصالحة التي تشير إلى أن الصدقة بالماء أفضل الصدقات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ أنه سأل بالأمس عن حكم وفضل كتابة القرآن، فيقول: هل كتابة القرآن باليد تكون برسم الموجود في القرآن، أو يقول فالشيخ لا يشترط ذلك؟
الحمد لله، نعم، يجب أن تكون على الرسم العثماني الموجود، لأن هذا هو الذي أجمع عليه أهل الإسلام، الرسم العثماني الموجود، ما تكتبه بغير ذلك. إذا أردت أن تنسخ المصحف تنسخه على الرسم الموجود. بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: إذا كان لأبنائي لكل ابن يقول عنده يعني أمواله الخاصة وحساب خاص، في هذه الحال فالشيخ يقول: هل أضيف الجميع عند الزكاة جميع أموالهم مع أموالي، أو يكون كل مال لوحده؟
الحمد لله، إذا كان قد أعطيت كل ولد مالا وعدلت بينهم وجعلت لكل واحد حساب، فأنت قد جعلت لكل ولد ذمة مالية مستقلة، ولذلك تزكي كل مال لوحده، والمال الذي لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه ما دام أنك قد ملكته الأولاد. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: الابن يقول إذا كان لم يبلغ حكم أن يصلي في المنزل.
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيعود الطفل منذ الصغر، يعود على الصلاة في المسجد، إلا إذا كان ثم خطر عليه أو خوف، مثلا كأن يكون فيه مثلا ليس معه أحد، والمنطقة مثلا يعني فيها إشكالات أو شيء من هذا القبيل، يؤمر بالصلاة في البيت، يؤمر بالصلاة في البيت. أما إذا كان ليس ثم ما يدعو إلى القلق فيؤمر بالصلاة في المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6-6-8-8، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو علي، تفضل. تفضل أبو علي.
ألو.
نعم تفضل.
أبو عمر،
تفضل أبو عمر.
الله يجزيك فضلك، بارك الله فيكم شيخي.
الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
سؤالين لم تكرن.
نعم.
هل يعد الابتعاد عن الوالدة أو عدم الإقامة معها في حكم العمل يعد شيء من العقوق؟ يعني ولكن متواصل معهم لآخره، ولكن في حكم العمل وظروف المعيشة لا أقيم معها، أقيم في بلد آخر. هل هذا يعد من العقوق أو لا شيء؟
إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر.
بعض البنوك الإسلامية وغير الإسلامية يوجد عندها حسابات، مثلا مليونير إذا بتفتح حساب في هذا الحساب خصوصي مثلا قد تربح مليون أو قد تربح إلى آخره، يعني فهل هذا حلال أم حرام؟
إن شاء الله،
شكرا.
جزاك الله خير أبو عمر. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ عبد الله.
بس تعقيب على موضوع حفر الآبار، سؤال للشيخ.
نعم.
سؤالين صراحة، الأول إنه في بلدان بكون فيها غير مسلمين، فهل يجوز بناء حفر الأبار في هذه البلدان أو لا؟
نعم.
والسؤال الثاني، تصيب برضو جمعيات أو ناس تحكي لك مثلا حفر الأبار لمدة عام بعدين خلص يعني بنتهي مخزون الماي أو كذا، فهل هذا تعتبر برضو من الصدقة الجارية أم هي صدقة فقط لمدة العام هذا؟
يعني أحفر البئر لمدة عام فقط؟
نعم، يعني هما بيحفروا البئر لعمر،
بعد ذلك يجف البئر
وبعد وبعد سنة مثلا بنشف الماء.
ينشف إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله. نعم، يفضل الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة لعدم الإقامة مع الوالدة في بلدها في ومعها في المنزل، يقول أقيم في بلد آخر بحكم ظروف العمل، هل يعتبر ذلك من العقوق؟
الحمد لله لا يعتبر ذلك من العقوق إذا كان الإنسان مضطرا أو محتاجا والوالدة عندها من يقوم عليها أو يؤمن لها خادما مثلا، هذا لا يعد من العقوق، لكن عليه أن يتواصل معها باستمرار وأن يسترضيها وأن يتلطف معها وأن لا يجعل في حاجة دائما يرسل إليها، أو إذا كانت فقيرة أو إذا كانت غنية يرسل لها الهدايا. نعم.
ساك الله خير شيخ، أنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
حالك شيخ أصحاب؟
الله يحفظك أبو جراح، بارك فيك.
شيخنا كيف حالك؟
حياك الله أبو جراح، مرحبا.
وصحتك أحوالك إن شاء الله؟
خير ونعم، اللهم لك الحمد.
شيخنا لما عقمة واحد يعدل الحج والعمرة والحمد لله والشكر لله، كيف يلتزم التزام بدني والتزام قلبي بالله سبحانه وبما قالنا عنه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، كذلك معاملته مع الناس في الأماكن، في الأسواق، في المحلات التجارية، ما يعصب، ما ينفر ولا شيء من هالنوع، هذا الشيء يكون يعني جيد وعلى أخلاق حسنة إن شاء الله يا رب العالمين.
إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير بجراح. تسمع رد فصيح. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فصيح. سؤال أبو عمر بالنسبة، يقول بعض البنوك الإسلامية عندهم حساب من يضع فيه مبلغ معين بعد فترة كانوا يجرون سحوبات على هذا الحساب، فيقول قد يربح مليون درهم، فيقول هل في ذلك شيء؟
الحمد لله. عموما نحن لابد أن نكيف موضوع الحسابات هذه يعني من الناحية الشرعية، يعني ماذا نخرجها؟ الظاهر بأن الحسابات هذه قرض، فالعميل أو المتعامل يقرض البنك هذا المبلغ، وعليه لا يجوز له أن يأخذ هدية ولا أن يسحب على شيء، للقاعدة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم
فالشيخ، يعني جميع حساب حتى إذا كان جاري فالشيخ؟
اي نعم، حساب جاري أو ثابت.
نعم
اي نعم. بالنسبة للحساب اللي يسمونه حساب التوفير، الآن لابد من معرفة أيضا كيفية تكييف هذا الحساب، هل هو قرض؟ هل هي شراكة؟ هل يعني هل هي شيء آخر؟ الظاهر بأنه ليس شراكة، يعني الآن مثلا يقول لك والله هي مضاربة، الواقع أنها ليست مضاربة بدليل ضمان رأس المال وبدليل ضمان الربح، وهذه كلها تتنافى مع صورة شركة المضاربة، فليظهر لي بأن جميع العمليات هذه إنما هي قرض من المتعامل إلى المصرف، متعامل إلى المصرف، ولذلك من المهم جدا على المصارف الإسلامية أن تنتبه لهذه المسألة. ما يتعلق بحسابات التوفير لابد من يعني دراسة كيف تكييف هذا الحساب، يعني على أي صورة، إذا كان قرض لا يجوز أن يعطى المتعامل شيء من الأرباح، إذا كان شراكة دخل مع المصرف شراكة مضاربة، شركة مضاربة، هذه مسألة أخرى، بس لابد أن نأخذ بالاعتبار شروط صحة شركة المضاربة، وأن الربح لا يجوز أن يكون ثابتا وإنما جزء مشاع، كذلك الربح والخسارة على رأس المال وغير ذلك من الشروط التي ذكرها الفقهاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للحفر الآبار، يقول فضيلة الشيخ حكم حفر الآبار في بلدان غير مسلمة، فهل يعتبر من الصدقة الجارية؟
الحمد لله، من حيث الأصل نعم، من حيث الأصل نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطب أجر، ولذلك الله عز وجل أدخل رجلا الجنة لأنه سقى كلب، وغفر لامرأة بغي لأنها سقت كلب، من حيث الأصل. لكن من حيث الواقع نجد أن البلاد الإسلامية هي من أحوج البلاد إلى الماء، فالمسلمين في أغلب بلدان العالم يمثلون النسبة الكبيرة جدا، من حيث الفقر، من حيث الحاجة إلى الماء، من حيث الحاجة إلى السكن، من حيث الحاجة إلى كذا. فيلتفت الأخ السائل لإخوانه، لكن لو حفر في مكان لا يوجد فيه مسلمين ما في بأس في ذلك، القاعدة الشرعية العامة اللي ذكرتها.
أيضا الشيخ يقول بعض الجمعيات كأنه عندهم حفر آبار لكن لمدة عام فقط، بعد ذلك ينشف البئر، هل يعتبر ذلك صدقة جارية؟
الحمد لله، لا شك أنه بين صدقة جارية مؤقتة، يعني على قدر العام، على قدر العام، لأن الصدقة الجارية الدائمة هي التي تبقى حتى بعد وفاة الشخص، فهذه صدقة وإن كان يطلق عليها جارية إلا أنها إلى أمد، يعني حفر إلى مدة سنة.
جزاك الله خير الشيخ جراح، يقول كيف يلتزم الحاج بعد رجوعه من الحج بالطاعة والعبادة وبالأخلاق الإسلامية؟
الحمد لله، هو الأصل أن الطاعة والحسنة تقول أختي أختي، فالإنسان إذا رجع من الحج يجب عليه أن يكون حاله أفضل من حاله قبل الحج، فإن كان مقصرا بالفرائض يلتزم الفرائض، إن كان واقعا في المحرمات يبتعد عن المحرمات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ معنى أن الزواج نصف الدين، هل هذه المقولة صحيحة؟
الحمد لله، وهكذا يعبر الناس، يقولون الزواج نصف الدين، لأن الحديث الشريف يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم ما يتعلق بدخول الجنة إلى قسمين، شيء يتعلق بالفرج وشيء يتعلق باللسان. أما الفرج فيحصنه بالزواج ويعف نفسه ويكون قد أمن من الانزلاق في الحرام، وأما اللسان فاللسان هو الذي يعبر عما في القلب من الإيمان والتقوى، هو الذي يظهر فيه الشهادتين، وأيضا يظهر بقية أركان الإسلام وأركان الإيمان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل عند سماع المؤذن هل أقول مثل ما يقول في قوله حي على الصلاة؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر. لما جاء عند الحي علتين وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما المناداة بحي بالصلاة خير من النوم فلم يثبت فيه شيء، ولذلك حصل الخلاف بين العلماء، وفيها أقوال حاصلها قولان وهما أرجح الأقوال. القول الأول أن يقول مثل ما يقول، لأن الرسول قال فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، حي على عفوا، إذا قال الصلاة خير من النوم فقول الصلاة خير من النوم. أما حي على الصلاة حي الفلاة فتأتي بالحي على، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثاني قالوا بأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قياسا على ما قبلها من الحي علتين، لما يقول حي على الصلاة قال لأن معناهما واحد، ذكر هذا العلماء. وهناك قول بأنه لا يقول شيء يصمت، على العموم الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الذي يتأفف من الأيام هل يعتبر ذلك من سب الدهر؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر، لا يجوز. لكن أن يصف شيء من أيام الدهر لا بأس، كان يقول مثلا هذا اليوم حار حر شديد مثلا، أو مثلا هذا اليوم بارد البرد شديد، أو هذا اليوم صعب مثلا، ما في بأس، هذا يعني ذكر وصف. أما أن يتعرض لليل والنهار بالسب أو للحر والبرد بالسب فهذا مما جاء النهي عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان. الله يحفظك ويبارك فيك.
بغيت أسأل الشيخ بخصوص مثلا إذا أنت اكتشفت حديث هو ضعيف والناس هو في فضاء الأعمال والناس مثلا متعودة على هذا العمل، هل يعني علي أن أخبرهم أن هذا الحديث ضعيف أم الأفضل أني أسكت؟ فهمتوا علي السؤال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نعم فالشيخ الأخ مروان يسأل عن إذا كان حديث ضعيف في فضائل الأعمال وأقول الناس قد اعتادوا عليه على هذا العمل، فيقول فالشيخ هل الأفضل أخبارهم أو يقول أسكت قد يحصل يعني فالشيخ ردة فعل ليست طيبة منهم؟
الحمد لله، على العموم الإنسان ينبغي أن يكون حكيما في التعامل مع الناس، فإذا كان الناس إذا قال لهم لا يقبلون فيتركهم، خاصة وأن الحديث الضعيف ذهب جمهور الفقهاء جمهور أهل الحديث إلى جواز العمل به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال، يعني ما يكون في العقيدة والأحكام والحلال والحرام، لا في فضائل الأعمال. الأمر الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والأمر الثالث أن يكون له أصل، والأصل هذا إما قرآن أو سنة، إما قرآن أو سنة. ولذلك مثلا يوجد من الشباب من يقف على حديث ضعيف في فضائل الأعمال ثم يذهب ينكر على العامة وهو ليس له حظوة عندهم ولا مكانة ولا منزلة، فربما سبب ضررا كبيرا، بخلاف مثلا عالم له حضور والناس يستمعون إليه والناس لا يخالفونه في أمر، فإذا قال يعني الناس سيستجيبون. ولأجل هذا أن ننبه بعض الشباب هدانا الله وإياهم على أن لا يدفعهم الحماس إلى أن ينكروا مثل هذه الأشياء التي قد يسببون فيها ضرر على أنفسهم وعلى السنة أيضا، فالناس ما يقبلون، خاصة مثل ما ذكرت إذا كان شاب غير معروف مثلا أو مثلا ليس له مكانة عند الناس فما يقبلون منه. وممكن أن إذا أحب مثلا يقول لهم أنا قرأت للعالم الفلاني أو سمعت العالم الفلاني يقول هذا ضعيف حديث ضعيف، فلا ينسب الأمر لنفسه إنما يقول أنا رأيت الفتوى الفلانية رأيت جواب العالم الفلاني، يسلم بهذا. عموما العمل بالحديث الضعيف ضل أعمال، ذكرت أنا قول الجمهور وأنه يجوز بشروط ثلاثة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ أيضا عبر رسالة النصية القصيرة، أقول حكم من يمشي بنعل واحدة وهل يتلبسه الشيطان؟
الحمد لله، ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المشي في النعل الواحدة، نهى عن المشي في النعل الواحدة، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. ولا شك بأن هذا أمر غيبي ما يمكن أن يعلم إلا بالوحي، فالله تعالى أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يمشي بنعل واحد، وقد أمرنا به مخالفة الشيطان بعدم التشبه به. وأيضا هذا ليس من العدل مع الرجلين أن تمشي بنعل وتترك الأخرى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم استعمال المال المختلط، حلال بعضه حلال وبعضه حرام.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يستعمل هذا المال المختلط إلا بعد أن يتميز، بعد أن يميزه. فإذا اجتمع عند الإنسان مال حلال ومال محرم فيجب عليه أن يميز الحرام أو أن يقدره ويخرجه، لأن الحرام بالنسبة للأموال ليس أصلي وإنما وصفي، بمعنى أن المال النقود هذه لا تكون نجسة أو محرمة، وإنما سبب كسبها هو الذي جعلها محرمة. فأفترض مثلا رجل دخل عليه 10,000 حلال ثم دخل عليه 2,000 حرام، أو يعني اختلط مع هذا المال، يجب أن يخرج 2,000 هذه ويتخلص منها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ يقول جاء في الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيقول فضل الشيخ المقصود بالشبهات في الحديث؟
الحمد لله، الشبهات جمع شبهة، والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، ففيها شبه من الحق ولذلك تلتبس على الناس. والحديث هذا يدخل في مسائل الاعتقادات ومسائل الخلاف بين العلماء ومسائل الأموال والمعاملات ومسائل الأخلاق والسلوك، فهذه كلها من الأشياء التي قد تشتبه. ولذلك يذكر العلماء مثلا لو أن مسألة خلافية في أمر ما مالي، ما بين حلال، ما بين من يحلل وما بين من يحرم، أن الإنسان يتقي الشبهة في مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.